بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام والقرآن. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللهم إنا نسألك جمال الخلق والخلق، وجمال الإيمان والإسلام، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأسأله سبحانه أن يجعل كفاف أمتنا دولة، وضعفها قوة، وفقرها غنى، وفرقتها جماعة ووحدة، وأن يجعل خوفها أمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. ونسأله سبحانه علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. وندعوه قائلين: يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الذين هيئوا هذا اللقاء، وإلى أخواتي المسلمات المؤمنات الحاضرات للاستماع إلى هذا الدرس الذي يحرجني كثيرا أن أتكلم فيه، وإن حمل جبل على ظهري أهون علي مما أقول في قضية زينة المرأة. أخواتي الكريمات، خطبت فيما مضى خطبا بعنوان الحجاب المتبدل، وغضب لهذه الخطبة صنف من الناس وقالوا: شهر زين الشيخ، وهو السبب في العنوسة في الكويت، لأن الناس لما سمعوا الشريف أصبحت كل فتاة تنطبق عليها صفات التبرج لهذا الحجاب لا يتقدم إليها أحد، ويريدون لي أن أسكت على هذا الميل. قال تعالى في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. حديثي اليوم ليس عن الحجاب، وإنما عن زينة المرأة، وهذا أشد عليه. أخواتي الكريمات، يقول الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباهي. وبمقابل هذا الحديث، حتى لا يفهمه الناس فهما خاطئا فينطلقون حتى يصلوا إلى تغيير خلق الله بحجة الحسن والجمال، قابله حديث آخر يضبطه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمتوشمات والنامطات والمتنمطات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وفي رواية: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذه أحاديث ثالثة. والتدين سر أصلا أن تتدين المرأة لزوجها وأن تستجيب إلى سنن ربها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خمسا من الفطرة وعشرا من الفطرة، وهذه الخمس أو العشر كلها تعالج في الإنسان ذكرا وأنثى قضية النظافة، كقص الأظافر ونبت الإبط وحلق العانس وقتل البراجم. البراجم هي طيات الجسد التي يتجمع فيها العرق والغبار وتفوح منها الرائحة، والخفان والسواك إلى آخره. فديننا دين نظافة ودين جمال ودين فطرة، فالذي يحاول أن يغير فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، واعتبرها الله دين فقال ذلك الدين القيم، يقع في المحظور الذي هو اللعن، واللعن هو إخراج من رحمة الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة وإلى آخر الحديث. العلة في هذا التحريم تغيير خلق الله، وإن كانت النية حسنة فيذكرها الحديث. المتسنجات للحسن نيتها أن تكون جميلة وأن تتحسن، لكن خلق الله هو خلق الله، وليرضى كل إنسان وكل امرأة بالصورة التي اختارها الله لها. التحوير والتزوير والتحريف مرفوض. أخوات العزيزات، ومن جمال الإسلام وعنايته في العلاقة بين الزوج والزوجة أن المسلم إذا جاء من سفر بعيد قد طال فراقه لأهله عليه أن لا يهجم عليهم ليلا فيفاجئهم بالحالة التي هم عليها من الشعوذة وقلة الاهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه أصحابه ويمثلهم جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة في غزوة، فلما قدمنا المدينة فذهبنا لندخل أي المدينة مشتاقين من أهل، فقال: أمهلوا، أي لا تستعجلوا، أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، يعني وصلوا العصر أخرهم إلى الليل إلى العشاء مثلا، وصلوا الصبح أخرهم إلى العصر. وسبب هذا التأخير يبينه الحديث، قال: لكي تنكشف الشائسة وتستحد المغلبة. وفي رواية للبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطر أهله ليلا ليلا يفاجئهم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في تأصيل العلاقة بين الزوج والزوجة. فكم من زوج دخل خفية بيته فرأى زوجته في حال وشكل انسدت نفسه عنها طول عمره، أو يشم منها رائحة معينة، أو يدخل الشك والريبة في قلبه أو في قلب زوجته فتتساءل: هل هو يتجسس علي؟ يدخل هكذا مفاجأة دون إخباري، يأتي من السفر ثم أفاجأ به في غرفة النوم، هل هذه الدرجة؟ أين الثقة؟ أين المحبة؟ أين المودة؟ أين الاحترام؟ هل كان يتوقع رجلا آخرا في غرفة النوم حتى يدخل خلته؟ هذه كلها من وحي الشيطان. فتبدأ المعارك بين الزوجين، أنت تثق، أنت ما تثق، أنت تجي إلى أن تنتهي في الصلاة. انظروا إلى جمال الإسلام عندما يراعي هذه الجوانب النفسية والحسية والجمالية والروحية في العلاقة الزوجية. وعندما نقول زينة المرأة نبدأ بما يزينها وأكثر ما يبينها الشعر. والشعراء في الماضي تغنوا كثيرا للشعر هو فطور. فهذا امرؤ القيس يصف محبوبته فيقول: غراء فرعاء مطبول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل. غراء فرعاء كان وجهها ابيض جميل، فرعاء شعرها طويل فاحم، مشتها بهدوء واطمئنان وتثاقل مثل ما يمشي الانسان في الطين يخاف يقع يتمايل. شاعر اخر يقول: الوجه مثل الصبح ابيض، والشعر مثل الليل يسود بالدال، لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. شاعر اخر يقول: بيضاء تسحب من قيام فرعها، وتغيب فيه وهو وصف اسحم، فكانها فيه نهار قاطع، وكانه ليل عليها مظلم. هذه قضية تهم كثيرا الأزواج. هذه الصفة لهذا الشعر أصبح الآن من النواجذ، يعني شعر يوصل إلى كعب الرجل. هذا ما نعرفه بجد في بعض القبائل الهندية أو الباكستانية، هناك في منطقة اسمها كشمير أو في اللي يهتمون في بعض الدهور، لكن الذهن مشكلة الاحتمالية، هذا مزعج. الشاهد بأن الشعر الطويل هذا اللي يتغنى فيه الشعراء: إذا مشت عشرة الشعر مشيتها تدعي على شعرها المنثور بالجعد، يقول يا ليتك جعد علشان ما أتعثر فيك. هذا هو موجود إلا في سينما الدردوس الأفلام الهندية. الشاهد بأن بعد هذا ينتقل الحديث إلى هذه القضية الهامة: هل يجوز للمرأة أن تحلق هذا الشعر على الصفر فتصبح طوعاء رعاء، ثم بعد ذلك تتفنن في اختيار الشعور والألوان من المرأة؟ هل يجوز لها أن تقصه أو تقصره؟ والقص هو جزه كما يجز شعر الخروف كل عام، فيصير شكله شيء طويل وشيء قصير. والتقصير تقصير الى سحمة الاذن او الاكتاف. ماذا قال الاسلام عن هذا؟ وهي قضية هامة في قضايا زينة المرأة. نأخذها واحدة واحدة. حكم الاسلام في قضية الحلق: القول الأول، القول الأول أنه جائز، بدليل حديث يزيد بن الأصم في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها وماتت بالشرف، أي بمنطقة الشرف، فدفنها في الظلة في مكان اسمه الظلة، التي بني بها، التي بنى بها، أي التي دخل بها فيها. فنزلنا، أي الذين دفنوا أم المؤمنين في قبرها، أنا وابن عباس، هذا الذي يروي الحديث يقول: نزلت أنا وابن عباس في قبر ميمونة، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها. هذا راوي الحديث، وضعه كمخدة تحت الرأس داخل اللحد في القبر. قال: فاجتذبه ابن عباس، سحبه فألقاه حتى لا تصير بدعة بعدين، ان واحد يحط له سفنج، واحد يحط له مخدة حرير، واحد يحط له فرو مورو، واحد يحط له صيبة تفاخر. ماذا وضعت؟ حد رأس امك، حد رأس زوجتك، والله يس من اسبانيا قطعة خاصة من كذا. لا، ابن عباس ذكي وفاهم لهذه القضية، على طول سحبها ورماها خلها على التراب. ما ينفع في القبر الا العمل الصالح، انما ارتاح من غفر ذنوبه. فجنبها ابن عباس فالقاها، يقول روى الحديث: وكانت قد حلقت راسها في الحج، فكان رأسها محجما في أثر حجام ممسوك بالنور مصير من الدم حتى تتعالج. لاحظوا معي آخر الحديث أن الحلق بسبب ضرب لعله مرض في رأسها أو كذا، فحلقت الرأس كله في الحج لكي تقوم بعملية العلاج. إذا الاستشهاد بهذا الحديث بأنه يجوز للمرأة أن تحلق رأسها كله استشهاد غير صحيح، والقول أنه جائز هو غير صحيح، لأن نهاية الحديث تبين سبب هذا الحلق أنها كانت حلقت شعرها من أجل حجامة الرأس. القول الثاني أنه حرام. ما دليله؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة. وقال الإمام السنجيطي في أضواء البيان في حديث ميمونة أنه على صحة الحديث فإن الحلق المذكور كان لضرورة المرأة لتتمكن آلة الحجامة من الرأس، والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الشعر الزينة، نأخذ من حكم الآن أن المرأة يجوز لها حلق شعرها للعلاج للضرورة، فإن يطلع في رأسها نفور أو يطلع في رأسها تقيحات أو يطلع في رأسها أي مرض يجوز لها حلق الرأس كله للعلاج للضرورة، والضرورات تبيح المحظورة. القول الثالث أنه مكروه. يقول صاحب كتاب المغني وهو ابن قدامة، يقول: لا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة من أدلة الآتية، أي مكروه. الدليل: قال أبو موسى: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة. الصالقة هي التي تصوت عند الموت، النجابة العدادة اللي تصيح وتصرخ: يا ابو عيالي، يا حبيبي، يا اسدي، يا سبعي، يا كنزي، يا نور بيتي، واللي فيها نهوي، هذه كلها تسمى في الاسلام صالقة، وهو امر من امور الجاهلية. ثم ربط معاها قضية الحالقة فتبين لذكر هذين الموقفين، الموقف الاول الصياح عند الموت، والموقف الثاني حلق الرأس، تبين من هذا الحديث ان المعنية هنا في هذا الحديث هي التي تحلق رأسها تسخطا على قضاء الله وحزنا على زوجها. فبعض النساء اذا مات الزوج تقوم وتحلق رأسها كله. طبعا في الماضي ليس الان موجود، لان الحج شديد الان. الشاهد بان هذا الحديث بانه مكروه يستدلون بهذا. وروى الخلال باسناده عن قتادة عن تكريم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. قال الحسن: هي مثلة، مثلة يعني تشويه. قال الأزرم: سمعت ابا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، اتأخذه على حديث ميمونة، اي معتمد على حديث ميمونة، تعجز عن شعرها، يعني مثلا يكون الشعر مثلا صعب التنشير، يكون عندها اعمال بيت كثيرة جدا ما عندها وقت تنشط راسها، تعجز عن هذا، اتأخذه؟ قال الامام احمد: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدين وما يصلحه، يعني فقيرة ما عندها مال تشتري في الدين او تشتري منه لكي تصلحها، ثم تقع فيه الدواب، الدواب يعني القمل والصيبان وامثاله. قال الامام احمد جبت الان، قال: اذا كان لضرورة فارجو ان لا يكون لي بأس. فاصحاب هذا القول نرى انهم صرفوا الامر من الحرمة الى الكراهة لامور آتية: اولا احاديث النهي عن الحلق المروية عن عائشة وعلي وعثمان فيها اضطراب. ثانيا دلالة حديث ميمونة حيث انها كانت حالقة لرأسها السبب الضرورة والحجامة. براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة ليس على إطلاقها، بل لكونها فعلت ذلك جزعا واعتراضا على حكم الله في الميت. الخلاصة، خلاصة الكلام كلها غيبة والأخيرة، الذي يترجح عندي أنه يحرم على المرأة حلق رأسها من غير ضرورة، لأن المثلة أي التشويه وتغيير خلق الله والتشبه بالرجال متحققة في هذا الحق. هذا بالإضافة إلى ما ذكره أصحاب القول الثاني من الأدلة، والله أعلم. نعود الآن بعد موضوع الحلق إلى قضية القص والتقصير. القول الأول التحريم. قال الإمام التنفيذي: إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله، تلاحظون دقة العبارة، إلى قرب أصوله، مثل ما يفعلون الآن نساء البنك في أمريكا وفي لندن، تضربة المكينة مع خلافة لحية الرجل إلى أصوله، يعني مليمتر سنتيمتر إلى أصوله، وبعدين تخليها عروق من فوق وتعطيها رسوم برتقالي، هذا بنفسجي. وهذا النوع أو هذه التشكيلة، يقول شوف الإمام السلجوقي، هذا من علماء المدينة، موسوعة علمية دائرة معارف، ويعتبر من العلماء المعاصرين لأنه توفي يعني منذ يمكن 15 سنة أو كذا. الشاهد بأن دقته في العبارة، يقول: إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله بدعة إفرنجية. طبعا في ذلك الوقت من 15 سنة ما ظهرت سرقة البنج، مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب من قبل. والقص الذي منعه الشيخ الشنقيطي هو قص الشعر أقل من اللمة. ما هي اللمة؟ اللمة اللي تصل عند شحمة الأذن هكذا، التدوير هذه إلى هنا يجيدها، ما فوق ذلك ينهى الإمام الشنقيطي. يقول: عنده لا خلاف في جوازها، لأن المرأة فيها تكون صاحبة شعر طويل، أما الوفرة فهو لا يجيزها بلغة الجينة. ويقول: أما كونها أبيحت للنساء النبي صلى الله عليه وسلم فعلى اعتبار أن عدتهن أبدية،
فعلى اعتبار أن عدتهن أبدية. نساء النبي عائشة وسلمة أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم قصوا شعورهم على شكل وفرة هكذا، يعني من حد الإذن. والفقهاء يقولون: والسبب أن عدة أمهات المؤمنين أبدية، لا يجوز لمسلم بعد وفاة النبي أن يتزوج امرأة لأنها أمه. أمهات المؤمنين يعني أمي وأمك وأم كل مؤمن موجود إلى يوم القيامة. فبما أن هذه العدة هي أبدية، أي لا يتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاته، قمنا بقص شعورهن رضي الله عنه. ويقول الله تعالى في هذه القضية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ففهم أمهات المؤمنين أنه لا تزين لهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن الشعر من الزينة، فأزلنا معظم الشعر حتى لا يقعن في الزينة. القول الثاني، قلنا القول الأول التحريم، القول الثاني يقول بالجواز، أي يجوز. الحديث في مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فذكرت له ذلك، ثم قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعور من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه لمسلم: يدعو هذا الحديث على جواز تخفيف الشعر للنساء. وبذلك قال ناصر الدين الألباني، ويستأنس كذلك لهذا القول بوجوب الأخذ من الشعر وتقصيره في الحج دون الحلق بالنسبة للمرأة. يعني بما أن المرأة في الحج تقص شعرها للتحلل من الإحرام، إذن يجوز لها أن تقصه بهذه الطريقة إلى شحمة الأذن. الخلاصة الذي يظهر لي أن القص جائز، ولكن الأفضل ذوقا وجمالا للمرأة أن لا تقص شعرها ما دون المنكبين، يعني لا تصل إلى فروة الإبن فتشبه الرجل. وكما تعلمون في لعن للنساء المتشبهات في الرجال، إلا أن تكون صاحبة عذر لكثرة الأولاد، يعني شغالها في رعاية الأولاد ما عندها وقت، أو المرض أي مرض الرأس، أو الأعمال الكثيرة التي تلهيها عن إصلاح شعرها إذا طال. يعني بعض المدرسات والطبيبات اللي عملنا في مجال النساء لو كان يعني شعرها طويل يمكن تتأخر عن الدوام ما تروح المدرسة للبنات، فيجب لها أن تقصه وتقصره لأنه ما يحتاج إلى تمشيط كثير ولا تسيير كثير ولا بخار كثير إلى آخره. وسمعت ما ذكرته أكينو رئيسة الفلبين، تقول بأنها أثبتت الآن بالتجربة أن قضية المساواة الرجل بالمرأة هذه دعوة فاشلة، والدليل أنها تقول ما عندها استئذان في حالة حدوث انقلاب. شوف ما في أكثر من أخطر من ذهاب الكرسي، كرسي الحكم، أنها تستقبل الجماهير والمصورين بوجه قامت به من النوم. لابد أن تعرض وجهها على المكياج وعلى المرآة، وتأتي صاحبة الكوافير وخبيرة التجميل والتمليد، وتعمل لها تسريحة معينة، تأخذ عليها بروفات تستشير الوصفات من حولها، فإذا وافق ونمضر لائق عند ذلك تخرج لكي تكافح الانقلاب في بلدها، وصدر أوامر عسكرية بإبادة المتدربين. الشاهد بأن أخوات الكريمات عملية المطالبة أو قضية المطالبة المساواة التامة حرفيا بين الرجل والمرأة هذا أمر مستحيل، لأن الله خلق المرأة خلقا خاصا والرجل خلقا خاصا، ولكل واحد منهم طبائعه وعواطفه ونفسيته. وقد أثبتت هذه الرئيسة صدق ما يقوله الدعاة في زماننا هذا. يقول بأن القصد من إطالته التجميل فإذا أهمل لم يحصل به المقصود بل يحدث خلافه، وسبب الترجيح هو هذا، هو حديث مسلم الذي ظهر فيه فعل لساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الأحاديث المانعة مع تعظيم بعضها لبعض إنما تنهى عن الحلق، وهنا فرق بين الحلق وبين التقصير أو القصد. انتهى الموضوع. إذا عرفنا أخوات العزيزات لأنه لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها بالموس إلا لضرورة طبية، ولا يجوز لها أن تتشبه بتقصير الشعر بالرجال، ويجوز لها ولكن ليس من باب الجمال عمله وفرة، نحن نسميه فروة، وهذا للضرورة، ضرورة العمل وعدم اهتمامها بتنظيفه لانشغالها في الأولاد أو ضيق وقتها إلى آخره. ويجوز تقصير إلى الكتفين إذا كان هذا المظهر الجمالي. ونخلص بأن المرأة عليها أن تهتم بهذه القضية، وخاصة أن الزوج الآن أصبح أمامه معارض من شعور النساء، فعلى المرأة التي تتحجب لا تظن بأن الحجاب داخل الدار وداخل البيت. بعض الأخوات أو النساء تنسى هذه القضية فيظل حجابها على رأسها داخل البيت، وبعضهم في غرفة النوم وقد يكون فيه أثر العرق وشعوذة الرأس، تتذكر أنها إذا دخلت البيت وليس فيه أجنبي أن تذهب وتتزين وتمشط شعرها وتطيبه وتعطره لزوجها، وإذا أرادت الخروج تتخلص من الروائح، روائح العطور حتى لا تفتن الرجال. ننتقل إلى موضوع آخر وهي إزالة الشعر من الجسم. وقضية تغيير خلق الله، وهذا في خلاف كبير بين العلماء، وهو أيضا من قضية زينة المرأة. وأنا في الحقيقة يعني أستحي أتكلم في ذلك. أنت طلبت هذا الدرس لتسويه، طلبت درس زينة المرأة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
أيها الأحبة، نواصل الاستماع لهذا الموضوع على الوجه الثاني من الشريط.
الله سبحانه وتعالى يقول: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذه الآية تخبر أن الشيطان أخذ على نفسه عهدا بأنه يريد تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النامصة والمتنمصة يعالج أيضا هذه القضية. والقرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقوال المفسرين: التغيير الخلقي كالوشم والتنميص. الوشم معروف اللي يسمونه الآن الدجال، تأتي بإبرة وتسخنها على النار وبعدين في كحل أسود أو أخضر وتحط، تبدأ تضرب في هذه الإبرة ضربات، وبعد مدة يظهر داخل الجلد لون أخضر أو أسود أو أزرق، ويعتبرون هذا من الدين، وهو تشويه لخلق الله. والتي تفعل ذلك أن تقول: يا رب، أنا لون جلدي هذا مو عاجبني، لازم أحط فيه نجاس ودكات من هذا النوع، فهي تعترض على خلق الله سبحانه وتعالى وتغيره. فهذا النوع هو ممنوع شرعا ومحرم. وكذلك التنميص، التنميص اللي هو أخذ شعر الحاجب، هذا هو التغيير المعني. في نوع ثاني من التغيير هو التغيير الفطري، بأن يغير الإنسان دينه من التوحيد فيتحول من مؤمن موحد إلى كافر، نسأل الله العافية. نحن لا نتعرض إلى هذا الموضوع، لكن الله يقول في الحديث: وإني خلقت، على حديث قدسي، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي، أن يغيروا خلقي. ثانيا، أن النهي عن تغيير خلق الله ينطبع على ما كان باقيا، أما ما لم يكن باقيا بل يمكنه إزالته في اللحظة التي تريدها المرأة كالكحل مثلا، هذا لا يعتبر تغيير ما دام استطاعتها أنها تزيله، لكن الوشم هذا خلاص ما ينزال. ونص عليه الحديث: إلا بعد أن تروح أشعة ليزر تطلع من جذورة. فالذي يزول كالكحل أباحه الشرع، وغيره فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء فيه إذا كان بقصد الزينة للزوج فقط، ولا يدخل في تغيير خلق الله، وإنما يدخل في باب التبرج المنهي عنه شرعا إذا خرجت فيه المرأة إلى الأجانب. كذلك لا ينصب على ما ورد به الشرع كحلق الرجل والمرأة ونسخ الإبط واستعمال الخضاب الذي هو الحناء أو الوسمة. ثالثا، أن هناك أمورا داخلة تحت تعيين النص في أمر التغيير، نص عليها الحديث، التي هي الوشم، التثليج. التثليج ما هو؟ مبرة صغير تأتي المرأة إلى أسنانها بعد ما توصل عمر معين في طول الأسنان، فتبدأ المرأة تثلج الأسنان، إما أنها تقصرها أو تعمل بين السن والسن فتحة صغيرة جدا، هذه الفتحة تعطي نوع من الجمال للأسنان، فتصير أسنان مثل حب الرمان، الرمان الأبيض. الشاهد بأن التثليج هذا فيه غش وفيه غرض، والإنسان يتزوج امرأة فلما يرى أسنانها صغيرة يظن أنها صغيرة السن، ثم يكتشف بعد ذلك أن بعد أسبوع طاح الأول وطاح الثاني وطاح الثالث. فما السبب؟ هل هذه هي أسنان الحنيف؟ لا يا شيخ، هذه أسنان التفليج، أسنان مفلجة فطاحت بعد مدة فأصبح هناك غش في الزواج. فلهذا الإسلام ينهى عن الغرض وعن الغش، وأن الإنسان يتزوج المرأة على ما هي عليه. التنميض، التنميض ذكرناه وهو إزالة شعر الحاجة، ثم إزالة كلية، وهذا شعار نساء الغرب الآن، والصادقات منهن تنزعها بالمرة وبعدين بالقلم تختار اللون المناسب للشنطة والكعب والفستان والحر، مرة أحمر ومرة بنفسجي ومرة أصفر ومرة بني ومرة أشقر على كيفك، ومرة ترفعها فوق مثل الشيطان واقف أو مائل أو مخروط أو أزج اللي يمتد لما أذنها، أو تسد عيونها مثل ما كانت تسد صوفيا لورين عيونها لما صارت حولها بعدين. والعيون مشكلة هذه، لأنها من يعني أسباب الفتنة، لهذا المرأة تحرص على عمل إطار معين بالحواجب. فلهذا كان الإسلام يعنف على هذه القضية. وما ننسى مسرحية من أجل خاطر عيونك، لأن لها عيون محرفة مثل عيون الجن، أهدروا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وليلة الجمعة من أجل خاطر عيونها. الشاهد بأن الإسلام نهى عن التنميض، شعر الحواجب إما كله ترفعه وهذا حرام، أو إنها تدققه تدققها، وهذا متورط فيه معظم النساء تدقيق الحواجب. وأنا أقول للمرأة المتورطة في تدقيق الحاجب، إذا أنت فليتي بهذا فلا تستحلي، استحلال الحرام كبر. قول يا رب أنا مبتلية بتدقيق حاجبي وأستغفرك لهذا الذنب ولا أستحله. أما أنها تفعلها في اليوم أمام المرآة، تمسك المرقط وتلقط الشعر حتى يصير دقيق جدا وتروح وهي مرتاحة، فلتراجع إيمانها، فلتراجع إيمانها. فالقضية خطيرة جدا، وهذه نصيحة أوجهها إلى كل امرأة مسلمة إذا هي متورطة في تدقيق الحواجب. يعني نحن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ذلك لحكمة عظيمة، حكمة عظيمة عظيمة عظيمة، الآن هم هناك في الغرب وفي أوروبا يعانون منها. قضية إذا كان الحاجب طبيعي أو غير طبيعي أو مريض أو غير مريض، هذا يعود إلى ضمير المرأة الإيماني. إذا كان الزوج راضي فيه بشكله، فلماذا تغضبين الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان لا يرضي الزوج فرضاء الله أولى. وبعض الفقهاء يقول إذا كان الحاجب مقرون وشعره كثيف نازل على الأنف، وشعر الحاجب غليظ بحجم الإبهام، وأصبح وجه المرأة كأنه وجه رجل، أفتى بجواز إعالة الحاجب كحاجب مثلها من النساء الطبيعي. وهذا أنا لا أفتي فيه، لكن من باب الأمانة العلمية أذكر، لأن نحن في جامعة وفي كلية لازم نفصل في الأدلة ونقول أقوال الفقهاء والعلماء في ذلك. الأقوال في هذه كثيرة، حقيقة الوقت ما يسمح أن نستعرض آراء المذاهب في هذه المسألة، لكن نخلص في النهاية بأن التنميط لا يجوز شرعا لأن نص الحديث عليه. الواصلة والمستوصلة اللي هي توصل شعرها، أما توصيل الشعر بالشعر فهذا أيضا لا يجوز. توصيله بغير الشعر اللي هو بخرقة أو شريطة أو نوع من الحرير، إذا كان هذا الحرير يشبه الشعر بالضبط فلا يجوز توصيله فيه، لأن فيه غش غرر. وكم من إنسان شاهد له امرأة
ولا أمه شافت الشعر واكتشف ليلة الزواج انها قرعة، لأن كانت حاطة خيوط حريرية، وخاصة مسكين الأم بعد تكون عيونها ضعيفة البصر ما تميز، قالت له والله يا وليدي يفلك مره شعرها له خطر هذا. وبعدين ما في بعض انها تقول ما عندي شعر، يرضى فيها يرضى فيها ما يرضى فيها خلاص، لكن الغيث نهاية الزواج هذا الطلاق، وهذا ليس فيه عيب لمن ليس لها شعر، لا هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولعل جمال دينها وأخلاقها وحسن أدبها يغطي على كل جمال، كما يقول الشاعر: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت غرزا، إن الجمال معادن ومناقب يورثن حملا. كذلك ما يسمى بالباروكة، فهذه أيضا غير جائزة لأنها فيها غش. أما بخصوص صبغ الشعر فيجوز للمرأة أن تصبغ شعرها تزينا لزوجها، تزينا لزوجها إذا هو طلب منها ذلك، خاصة إذا كان فيه شيب كثير. أما صبغه للغش يعني واحدة غير مخطوبة ثم خطبوها على أساس أن شعرها أشقر، وبعد شهر الصابون والمواد الكيماوية ردتها أشهر، فالزوج يفاجأ وتكون العلاقة الزوجية بعد ذلك غير مستقيمة. فصبغ المرأة شعرها لزوجها يجب. الموضوع الثالث إزالة الشعر عن الجسم، الأقوال فيه: القول الأول أنه حرام، أصحاب هذا القول بنوا قولهم على فهم قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قالوا بأن هذا غير جائز. القول الثاني أنه جائز، وهذا هو الراجح، يجوز للمرأة أن تزيل الشعر عن جسمها بالطريقة التي تراها، وهو ليس من باب التنميص، خاصة إذا خرجت لها لحية أو شارب أو شعر غليظ في وجهها، فيجوز لها أن تنزع هذا الشعر. وهناك أدلة كثيرة صححها بعض العلماء وضعفها بعضهم لأنها مرسلة، كحديث ابن عمر أنه كان يدخل الحمام فينور، يضع النور على جسمه لكي يزيل الشعر من رجله وساقيه إلى آخره. وهناك حديث لأم سلمة إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلع بدأ بعورته فطلاها بالنور وسائر جسده أهله، أي أهله يطلون سائر جسده، أما عورته هو الذي يتكفل بها. وهذا الحديث روي موصولا وروي مرسلا، والمرسل يعني ضعيف، راويه تابعي، لم يتصل هذا التابعي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يأخذ به خاصة إذا كان راويه من كبار التابعين لأنه ثقة، والله أمرنا بالتبين بالنسبة لخبر الفاسق، أما كبار التابعين فهم ثقات فيحمل بحديث التابعي ويعتبره صحيح. الخلاصة بأنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها ويديها ورجليها، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص ببقاء الشعر على المسلم، وخاصة شعر العورة لا يجوز أكثر من 40 يوم. وهذه بعض البنات اللواتي لم يتزوجن يغفلن عن هذا الجانب، على أنها ما تزوجت فما تهتم في هذا الجانب وما تعلم أنه من السنة، أكثر من 40 يوم ما يتم من السنة إزالته تنظيفا واعتبار ذلك من الفطرة. هذا بالخلاصة عن قضية زينة المرأة بما يخص الشعر وإزالته بعد ذلك بما تستطيع من مواد نتفا أو حلقا أو تنويرا إلى آخره. بقي قضية الشيب بالنسبة للرجل، يجوز له أن يغير الشيب بأشناء وبالسواد اللي هو الكتم مخلوط بالشناء أو بالصفرة. أما إذا كان شيخا كبيرا يعني في الثمانين فيجلبونه السواد، يصبغونه في الحناء. والمرأة أيضا تتزين لزوجها بتغيير شيبها، والأدلة في ذلك مستفيضة لا مجال لضيق الوقت من صحيحة. بعد قراءة الأحكام الشرعية والأدلة في هذه القضية نعود إلى قضية الزينة. الآن المرأة فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وضرب لنا مثل أو صورة من صور فتنة بني إسرائيل، حيث أنه كانت هناك امرأتان طويلتان وفي وسطهما امرأة قصيرة، فرأت هذه المرأة القصيرة أن الناس لا ينظرون إلا إلى الطويلة، فماذا فعلت؟ راحت عملت لها حذاء له كعب عالي طويل جدا جدا حتى أخذت تقف على أطراف أصابعها، فوصلت بطولها طول المرأتين الطويلتين. يقول: من هنا بدأ الانحراف والفتنة عند نساء بني إسرائيل. طبعا هذا أخواتي كبداية ما لها أثر يعني أخلاقي، مرأة قصيرة صارت طويلة بالكعب العالي يعني ما لها ذلك الأثر، لكن المنكر عندما يبدأ ثم لا ينكره أحد يأتي بعد ذلك من يزيده فلا ينكر أحد فيأتي من يزيده فلا ينكر أحد إلى أن تصل الحالة كما وصلت عندنا في الكويت. وأنتم الله يحفظكم ويحرسكم ما لاحظتوا لأن أغلبكم يعني صغيرات في السن، لكن الآن عمري 42 سنة كنت أدركت في الحقيقة يعني مأساة من المآسي. أم تقية نقية عليها العباءة والبوشية وبجوارها بنت لابسة ميني جوب ومكري جوب عمرها 18 سنة و 17 سنة، هذا في الستينات في أوائل الستينات إلى نصف الستينات، ويعني أصبحت القضية مألوفة تماما في معظم الأسر إلا من رحم الله. والميني جوب والمكري جوب هو فستان فوق الفخذ بشبر أو شبرين، يعني انت الان ما تتخيلين، تعتبر الان المرأة اللي لابسة تنورة لا ركبة مستورة بالنسبة لذلك الوقت، اللي تلبس تنورة لا ركبة هذه معقدة، هذه ما تفهم، هذه ما تتابع الموديل، ما تشوف برنامج التلفزيون ومجلة أسرتي وكيف ان تتابع في كل حلقة بيوت الازياء، هذه ما تفهم غير مثقفة الى اخر. والان بفضل الله رب العالمين فتسترت المرأة وتحجبت، وقضية الحجاب يعني بفضل الله أصبح الآن هو الأصل وهو الثابت. فأقول بأن المرأة فتنة، لهذا كان الإسلام يشدد على هذه القضية، قضية زينة المرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تزينت وتعطرت ليجد الناس ريحها أو الرجال ريحها فهي زانية، أي تأثم اسم الزنا. ونهى أن تتعطر المرأة وإن ذهبت إلى المسجد لا بالبخور ولا بالعطور وإذا أرادت أن تذهب إلى المسجد أن تغتسل عنه كاغتسالها عن الحيض أو الجنابة. هذا حكم الشرع في الطيب. أنا من باب الكلية إلى أن وصلت إليه يمرون بحريم بنات أشم ثلاث روائح أو أربع روائح، أنا خشمي شمام عدل، أحس أن للحجاب ريحة وللفستان ريحة ويمكن بعد للأبط ريحة. زين هذه وين تروح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهم هناك أصحاب الروائح يتفننون، ما دريت إيه؟ ريحة الأميرة ديانة بنصر، ديانة بنصر هذه ما خلت شيء ما سووا لها، إلى أن الأديب الإنجليزي تسمها مسح فيه الأرض، عم حاطينا بالضحى، قال لها أنت مغرورة ومتكبرة وعقل صغير، وسكتت وبلعتها ولا تكلمت، لأن الذي يرضى بهذا ازعلت، مزاجها متعكر، البست، قصت شعرها، تسريحتها، لونها، أعطتها، مشيتها، ما تركوا شيء، كل يوم جننوا بناتنا إلى أن طلعت روائح. ريحة طويلة عريضة مرسوم عليها خطوط خاصة وفيها مثل القلب النازل أو الورقة مكتوب عليها برنسة ديانة. والله له ديانة ولا لعانة، هذه ديانة. معنى هذا أن المرأة المسكينة بهذا العرض وبهذا الإعلان وبهذه الدعاية أصبحت كأنها مربوطة بسلاسل، ما تستطيع إلا أن تتابع هذا الأمر، إذا ما تابعت هذا الأمر ما تستطيع أن تطرح، يطرحون موضوعات البنات عنده وما تذهب أن هذه الأمور موجودة. فأصبحت المرأة الآن قضية هامة، كثير من الشباب مع الأسف الشديد تساقطوا بسبب فتنة المرأة، بين الحين والحين تأتينا أخبار الموظف الكبير الفلاني في الوظيفة الفلانية في الشركة الفلانية حسن لحيته وشرب سجاير وشرب خمر، بسبب ماذا؟ بسبب زميلة العمل والمرأة. الداعية الفلاني المشهور اللي عنده أموال كثيرة وينفقها في سبيل الله أصبح الآن يروح بانكوك وتايلاند ويروح مصر ويسهر الليالي، والداعية الفلاني والسبب عنده محل ويمرون على حريم، ولهم أساليب وتفنن. والله إن بعض الناس يأتون يقرأ عليه، وش يقرأ عليك منه؟ قال يقرأ عليه من عيون مرة مرت علي، عيون مرة يعني انظرتني، قال لا ما انظرتني حرتني، كيف صرتك؟ قال والله يا أخي وقفت عندي وأنا أبي أطور،
وقالت في بعض العبارات والكلمات حتى تصيب من غرض كره زوجي وكره زوجتي وكره، ما أدري كيف تصيب الكلام والعبارات حتى إني أعطيت العطور ببلاش ما تصيب له. مصيبة عظيمة هذه من أعظم المصائب. وفي مشاكل أنا ما أستطيع في الحديث عن حتى ألمح تلميع، لأنها يعني سمعة أسر وعلاقات أسر، فهذه المرأة ساحرة فلان ومضيعة عن بيته وعن أهله وعن وبدأت تسمع إيش؟ نظرة أو كلمة أو موقف أو ريحة، ثم بعد ذلك تنتهي أسرة كاملة وتتحطم الأسرة كلها. فعندما نحن نعالج مثل هذه القضايا أو نكتب فيها أو نقول فيها، ليس معنى هذا تهجم على ذات الحجاب أو إننا نشوه سمعتها، لا، ولكن لكي نحفظ هذه الأمة وهذا الجيل من هذه الفتنة. فأنا أحترم وأقدر المرأة التي تلتزم بحجابها الشرعي وبزينتها لزوجها، وأن تبتعد عن كل فتنة، فلا يكون لها ثوب طارخ ولا رائحة عاطفة، وإنما يكون شعارها الحياء كما يقول القرآن، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وأنا لا أريد أن أحرج الحقيقة في الوصف، ولكن يكفي أن تعود المرأة إلى الكتاب للنساء فقط وتقرأ يعني ذات الحجاب المتبرج شكلها ووصفها اللي موجود في هذا الكتاب، لكي تعرف
يعني من أعني من المرأة التي تهتم بقضية سترها وأن الحجاب ليس لها وإنما أصل للأجانب. يعني تقول أنا إيش يهمني، أنا أحط حمرة وأحط كحلة وأحط بودر وأحط ريحة وأكشف وجهي وألبس كعب عالي وأحط النار وألبس تنورة مطرورة وألبس 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 إلى آخره، أنا مش حجبة. لا يبقى الحجاب هذا أصل للرجال للأجانب، حتى أنا ما أنفتن وفلان ما ينفتن، مو لك أنت، هذا لكي يحفظني ويحفظ الرجال قبل أن يحفظ النساء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويرزقنا برعايته. والأسئلة تبين إن شاء الله ما فات من الموضوع. إذا كانت المرأة محجبة فهل يجوز أن تقص شعرها إلى الأذنين أو تقصره؟ كما قلنا نعم يجوز هذا، والنهي عن الحلق بالموس. إذا كان هذا التقصير لا يصل إلى درجة التشبه بالرجال، ما حكم حف الوجه؟ حف الوجه جائز، أما حف الحاجب فلا يجوز. بالنسبة لكلامك عن المسرحية، لماذا لا يقف رجال الدين ضد هذه المسرحية؟ وقف رجال الدين ضد هذه المسرحية لكن لم يسمع لهم، يعني الوجهاء من هذا البلد ذهب إليهم شباب الدعوة وطلبوا منهم أن يبلغوا المسؤولين هنا في البلد بأن الشعب الكويتي لا يريد هذه المسرحية، وهي ليست المعصية الأولى أو الأخيرة، ولكنها لأنها تزامنت مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وليلة الجمعة وكذا، فأصبحت قضية تحدي، وهذا حرام له من عاداتنا ولا من تقاليدنا. ما المسؤولين ما استمعوا إلى هذه التوجيهات ومرت المسرحية، مع أن يعني وآد المهندس يعني اسمه في المقاطعة وممنوع لأنه استهزأ في أهل الكويت في 81 سنة 81. سمير صبري سأله لقد دعيت لإقام حفلاتك في فلسطين عند اليهود، ألا تخشى مقاطعة دول الخليج والكويت؟ فقهقه وضحك، قال هؤلاء بهايم وأغزام، هم ما يعرفوش يركبوا جمل علشان ينتقدوا مسرحيات الهادفة العالمية. نشر هذا الخبر جميع صحف الكويت أذكر سنة 81، والآن من أجل خاطر عيونها سكتوا وطمطموا واستقبلوا. لماذا لا ينقلون رأيهم إلى وزير الإعلام؟ كلمنا وزير الإعلام. وزير الإعلام أول ما صار وكيل قبل ما يصير وزير هو المسؤول الوحيد غير الأوقاف الذي زرته في حياتي، ما زرت مسؤولا ولا وزيرا في حياتي إلا وزير الأوقاف، لقاءات سنوية مرة واحدة في السنة من أجل الخطب، نأخذ منه التوجيهات من أجل الخطب. والمسؤول الثاني الذي زرته وكيل الإعلام لأني أعرف أن جهاز الإعلام هذا من أخطر الأجهزة، من أخطر يدخل بيتي وبيتك وبيت كل إنسان، فأخذت معي المصحف وأخذت معي صورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه في مكتبه في وزارة الإعلام وهو وكيل قبل أن يصير وزير، وقلت له إن كان الناس يحضرون مسجدي بعدد 2000 وأبلغ الناس النصيحة 2000، أنت بإمكانك أن تبلغ النصيحة إلى 2 مليون أو 20 مليون في منطقة الخليج كلها، وأن يأتيك من الأجر والثواب أضعاف أضعاف ما يأتيني أنا، لأن هذا الجهاز يدخل في كل بيت يسمع الإنسان هو مرتاح في أي وضع وفي أي ظرف. أما الدرس وخطبة الجمعة فيأتون هم مكلفين إلى المسجد، فأطلح هذا الجهاز يرحمه الله، فعاهدني وواعدني والمصحف أمانه أنه سيصلح هذا الجهاز، وعلق الصورة في مكتبه والمصحف على طاولته، وأنا أنتظر تنفيذ هذا الوعد حتى الآن. وأخيرا قال بأنني سافرت إلى فرنسا وفي غيابي أخذوا إذن للتصريح بحضور هذه المسرحية، ثم طاروا به إلى مصر وتعاقدوا مع
المسرحية وجاءوا بها ونحن لا نستطيع توقيفها لأن شركة البدر تحتم علينا قضايا. قال هذا لبعض الوجهاء، وفي الصحف قال كلاما غير هذا غير، فصار كلام الصحف شيء وكلام الوجهاء شيء آخر. ونحن بلغنا ونصحنا قل دروس وقل خطط وأكثر من هذا ما نستطيع. نحن لسنا حكومة نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والحساب يوم القيامة. ما هو الحكم في لبس النقاب أو غطاء الوجه؟ الخلاف منذ قديم منذ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلى يومنا هذا في قضية غطاء الوجه وعدم غطائه. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذا بالاتفاق. والخلاف في غطاء الوجه والكفين، وأنا أرجح غطاء الوجه والكفين.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع.